بسم الله الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع الذي استدل به على التفصيل، أي تفصيلين؟ أن هذه روايات الحرمان إنما هي لحق الزوجة غير ذات الولد، أما ذات الولد فلا تحرم من شيء. الدليل الرابع، الوجه الرابع اللي هو الوجه الرئيسي من هذه الوجوه، كانت هي مقطوعة ابن أذينة، ونصها هو عن ابن أذينة في النساء: إذا كان لهن ولد أعطينا من الرضاع. فقلنا إذا منطوقها يخصص روايات الحرمان التي تقول المرأة لا ترث من العقار شيئا، هنا جاءت المقطوعة تقول إذا كان لها ولد ترث. فلذلك قلنا أنه تلاحظون الاستدلال بها صار في موضعين، صار بتقريبين هذه المقطوعة. التقريب الأول اللي استعملنا فيها والاستدلال جعلناها شاهدة جمع، لأن عندنا طائفتان من الروايات: طائفة العمومات التي تقول إذا مات الزوج فللزوجة من ثمن من كل ما ترك الزوج، العمومات التي تعطي الزوجة من كل ما ترك الزوج، ومقابلها روايات الحرمان التي تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا. وجد تعارض بين هاتين الطائفتين، فإجت مقطوعة ابن أذينة حلت هذا التعارض، قالت الروايات التي تقول للزوجة من كل ما ترك الزوج هي ذات الولد، لأن منطوقها هذا في النساء: إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع، والرباع والقدر المتيقن، فما زاد عن الرباع من باب أولى تعط. هذا أخذنا الأقوال في المسألة، قسم اقتصر مثل الشيخ المفيد على الرباع، وقسم توسع على مطلق الأرض. فما دام ذات الولد ترث من الرباع فمن باب أولى ترث من غيرها، لأن الرباع اللي هو القدر المتيقن إذا ورثت منه فهي ترث من غيره. هذا تتمة الاستدلال. فإذا منطوقها يخصص روايات الحرمان، يعني يشرح، خليه نقول شاهد جمع، يشرح أن روايات المورثة للزوجة تقصد ذات الولد، والروايات التي تحرم الزوجة إنما هي لغير ذات الولد بقرينة مفهوم. فإذا هذا هو التقريب الأول، الشكل الأول اللي يمكن أن نستدل بالمقطوعة هاي، مع أخذ روايات اللي تورث الزوجة من كل شيء بنظر الاعتبار هي صحيحة الفضل وابن أبي يعفو. التقريب الثاني: لو لا ألغينا هذه الروايات باعتبار حملناها على التقية وألغيناها هذه، فبقيت طائفة واحدة وهي الطائفة التي تحرم الزوجة من العقار، فتأتي هذه المقطوعة تخصصها. فإذا عندنا احتمال، هل أنك تأخذ بصحيحة الفضل بن أبي يعفو اللي تقول ترث الزوجة من كل ما ترك الزوج، راح يحصل تعارض مع الروايات اللي تحرم الزوجة، تجاه المقطع تحل التعارض وتفصل تقول ذات الولد تأخذ من كل شيء وغير ذات الولد تحرم من العقار. والتقود الثاني قلنا بناء على إلغاء هذه الطائفة صحيحة الفاضل وابن أبي يعفور، فبقيت عندنا روايات الحرمان اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا، تأتي المقطوعة هنا تقول إذا كان لها ولد ترث من العقار، تخصصها إذن، وحينئذ يختص روايات الحرمان بغير ذات الولد. فقلنا إذن دورين لها تدخل في تقريبين، خلاصة الكلام اللي وصلنا له. أي من التقريبين مقتضى القواعد تقديم؟ قلنا التقديم الأول، التقديم الأول لقاعدة أصولية مرت بنا في بعض الدروس السابقة ونذكرها هنا، أنه إذا دار الأمر بين مخالفة الظهور أو التصرف في أصالة الظهور أو التصرف في أصالة الجهة، فنتصرف في أصالة الظهور أولى من التصرف في أصالة الجهة. فإذا الآن أنتم أريد نطبق هذه الكبرى اللي أخذناها في الأصول، نطبقها على صحيحة الفضل بن أبي يعفور. لكنه الآن صار صحيحة الفضل بن أبي يعفور يدور أمرها بين احتمالين: إما أن نتصرف في ظاهرها ونقول أنها خاصة بذات الولد لتقول الزوجة ترث من كل شيء، فكأنه دار أمرها بين أن نتصرف في ظهورها ونقول أنها وإن كان بحسب الظاهر عامة لكل زوجة، لكن بمقتضى المقطوعة ظهر أنها تخص فقط ذات الولد، هذا مخالف للظهور لأن ظهورها في كل الزوجة. الآن أنت بمقتضى المقطوعة تقول لا تخص فقط ذات الولد، هذا تصرف في أصالة الظهور. لو لا تصرف في أصالة الجهة وأحملها على التقية وأطرحها، فدار الأمر إذن بين التصرف في أصالة الظهور لأصالة الجهة. وقد قالوا ومعهم حق في علم الأصول أنه كل التصرف في أصالة الظهور أولى، لأن رواية معتبرة السند صادرة عن المعصوم المفروض أنها. فلذلك إذن هاي الكبرى إذا طبقنا بين أي من التقريبين يكون التقريب الأول أولى بالتقديم، لأن التقريب الأول يقتضي التصرف في ظهور صحيحة الفضل، بينما التصرف الثاني لا، يلغي أو يبني تقريبه على إلغاء صحيحة الفضل. هما تقريبا كما نعلم يعني ورد التقريبين، لكن أقول لو ما هو مقتضى القواعد لو أردنا تقديم أحدهما على الآخر. فلذلك يمكن قلنا تكملة للتقريبين اللي قررناهم في الدرس السابق، قلنا ومقتضى القواعد تقديم التقريب الأول، أي جعلها شاهد جمع هذه المقطوعة لما ذكر في علم الأصول وأوردناه صفحة كذا، من أن الأمر إذا دار بين التصرف في ظهور النص بشاهد وقرينة طبعا كما في المقام، حيث يمكن تخصيص العام وهي عمومات توريث الزوجة من كل ما ترك الزوج، تخصيصها بذات الولد لمقتضى المقطوعة، هذا تصرف في أصالة الظهور، أو حمله على التقية كما مقتضى التقريب الثاني، فالتصرف الأول أولى، أو كما عنون في علم الأصول إذا دار العمل بين أصالة الظهور وأصالة الجهة فالعمل بأصالة الجهة أو تقديم أصالة الجهة أولى. إذن هذا ملخص الاستفادة، ملخص العمل، ملخص تقريب الاستدلال بمقطوعة ابن أذينة، ورأينا أنها يمكن الاستفادة منها في موضعين على نحوين. إذن هذا من حيث المضمون. أما سند الرواية قرأنا في الدرس السابق فإنه صحيح، إلا أن مشكلتها كونها مقطوعة، لم يرويها ابن أذينة عن المعصوم. أما مثل المحقق الأردبيلي والمحقق النراقي يذهبون أكثر من ذلك، هكذا يقول المحقق الأردبيلي، يقول بل ظاهرها أنه فتواه، فتوى ابن أذينة هاي مو مرة اللي احنا طرحنا انه مترددين مقطوعة منذر صادرة عن المعصوم لو ما صادرة، لا محقق الأردبيلي أكثر من ذلك يقول بل ظاهرها أنه فتواه حيث ما أسند إلى أحد ولا بظاهر ولا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الإنسان فتواه، كما ترى عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد السلام مضمرة عنه عليه السلام، حتى بالرواية عن المعصوم ما أدري من المعصوم عليه السلام، ولا مرسلة ولا أي شيء مقطوع. محقق أردبيلي، محقق النراقي في مستند الشيعة يقولون هاي فتوى أخو، فتوى ابن أذينة، فكيف تستدلون بها؟ فالمقطوع إذن غير حجة، وإن ظن أنه عن الإمام عليه السلام، هذا كلام صاحب الجواهر، وإن ظن أنه عن الإمام عليه السلام ضرورة عدم حجية مضمون الرواية، مضمون معنى الاحتمال أنك تحتمل أكثر من احتمال عندك ما عندك، أزيد من احتمال. زين مضمون الرواية يعتبر رواية حتى بمستوى رواية ضعيفة، حتى يمكن أن نجبرها بالشهرة باعتبار هذا القول هو سار عليه الشيخ الصدوق والطوسي ومشهور المتأخرين، حتى ولا بمستوى رواية مرسل مضمون الرواية مضمون محتمل على هذا الظن بمعنى الاحتمال. ضرورة عدم حجية مضمون الرواية ودعوى القطع بكونه عن الإمام عليه السلام واضحة المانع، هكذا المفصلون يقولون نقطع بأنها راوية عن معصوم، من أين لكم هذا القطع؟ وليس هو، ما زال كلام صاحب الجواهر يقول وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة المرسل ونحوها جاز العمل به، أما هذا ولا حتى بمستوى المرسل عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمير عن ابن أبينا في النساء إذا كان لهن ولد ورثنا من الرضا، بل من أين لكم هذه النسبة للمعصوم؟ ورأينا محقق الأردبيلي محقق النراقي لا أخو يقول ظاهرة أنها فتوى ابن أبينا، فكيف أصبحت رواية وتحتجون بها وتخصصون بها روايات مستفيضة متواترة؟ العجب لا ينقضي، هذا لا أقول وما قلت، يعني العجب لا ينقضي، يقول روايات 17 20 رواية بلغت التواتر والاستفاضة في أن الزوجة اللي هي مطلقة ولا وحدة فيها التفصيل والقائمة أمامكم يشوف، ولا رواية من روايات الحرمان فيها التفصيل بين ذات الولد وغيره، كلها مطلقة، تجون تقولون بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها لأجل مقطوعته يظن أنها رواية من كلام المعصوم عليه السلام، ما لكم كيف تحكمون يا مشهور المتأخرين؟ هكذا معنى كلامهم. لكن المفصلين لم يعبأوا بهذه المشكلة رغم أنه ظاهرة شو مشكلة كبيرة، لحصول الاطمئنان عندهم بكونها رواية صادرة عن المعصوم، وهو المناط الذي ذكروه في انجبار الرواية الضعيفة. والآن قال صاحب الجواهر وغيره قالت لو كانت مرسلة لكان قلنا تجبار بالشهرة بغيرها، فقال هذه هو هذا المناط اللي ذكرتموه أنه حصول الاطمئنان وشون تجبار، لأن به الشهرة بانضمام الشهرة إليه يحصل اطمئنان بكونها رواية صادرة عن المعصوم. قال هذا المناط اللي قبلت بانجبار الرواية المرسلة بالشهرة هو هذا المناط موجود هنا، نحن عندنا قرائن تفيد الاطمئنان بكون هذه المقطوعة رواية صادرة عن المعصوم، بعد تبدو من المناط اللي انت تقولون به نعتقد نحن متوثرون بالشهرة المناط هذا بلا فرق بين المقطوعة والمرسلة والمضمرة، فعليهم اذن ان يقدموا لنا ما دام قالوا بلا فرق المرسلة انتم مو قلتوا انها تجبر والمضمرة الضعيفة تجبر بانضمام الشهرة اليها، كذلك المقطوعة لتحقق نفس المناط وهو حصول الاطمئنان بكونها رواية صادرة عن المعصوم. أريد نسمع الآن ما هو منشأ هذا الاطمئنان، مترهين ويحجون المشهور مشهور المتأخرين القائلين بالتفصيل، نسمع منهم ومنشأ الاطمئنان أن رواتها من الأجلاء الذين يتورعون عن الإفتاء بآرائهم الخاصة كابن أذينة وابن أبي عمير. يقول ارجعوا للسند، السند نقلناه ذكرنا لكم، الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن ابن أبي عمير عن ابن أذين، والشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، أجلاء الصحابة أجلاء الرواة عن الأئمة سلام الله عليهم اللي رووا هذه الرواية. إذن من الأجلاء الذين يتورعون عن الإفتاء بآرائهم الخاصة كابن أذين وابن أبي عمير، وقد عرف عن ابن أذين أنه من أضبط الناس على ما يعرف من تتبع رواياته، وكان له كتاب في الفرائض كما موجود في الأصول، وما في كتابه منقول كثيرا عن جماعة من أصحاب الصادقين عليهم السلام. ما يفت خصوصية في رواية ابن أذين، ما يكتفي برواية عن واحد من، شوف صحة حتى الفضلاء وأمثال يرويها عن خمسة من أصحاب الإمام سلام الله عليه. يعني ابن أذين واكد عرف عن ابن أذين حتى ما يكتفي بنقل واحد مثل محمد بن مسلم أو زرارة أو بكير أو الفضيل أو بريد العجلي، يروي عن أكثر من واحد. وما في كتابه منقول كثيرا من جماعة من أصحاب الصادقين عليهم السلام، ولم يكن يكتفي بالسماع من واحد منهم. واحتماله ما زلنا نبين ما هو من شأن اطمئنان بكونها رواية، واحتمال كون الحكم استنباطا من رأي ابن أذينة بعيد في الغاية ومدفوع بشهرة العمل بها، وليس ابن أذينة ممن نقل عنه قول اجتهادا كالفضل ويونس وجعفر وسماعة، هؤلاء معروف عنه ينقلون بآرائهم. ولذلك يمكن مرت بنا رواية كثير الكليني لما ينقل بغير الرواية ماذا يقول؟ قال الفضل، قال يونس، لأنه يعلم أن هذا من تعليق من مداخلة يونس والفضل، يميزون بين قول وشرح وبيان وإضافة وتدليل الراوي، هذا معروف عن الفضل من الشهدان، صح معروف عن يونس بن عبد الرحمن وآخرين اللي ذكرنا أسماءهم. أما عن ابن أذينة ما سمعنا، ولا ابن أبي عمير أنه يحشر أنف في روايات المعصومين سلام الله عليهم، أو يقول فتذييلا أو بيانا أو إيضاحا، ولم نبي أذينة كذلك، هذا ما أعرف عنهم حتى تعتقد بذلك. إذن كالفضل ويونس وجعفر وسماعة الذين تفصل المصادر قولهم عن رواية المعصوم بأن يذيلها، قال يونس وقال الفاضل، وهذا موجود في الخصوص في كتاب الميراث لو دخلتم إلى الكافي، لأنه ينقل بيان الروايات من كتاب الفضل بن شاذان اللي له ثلاثة كتب في الفرائض، صغير ومتوسط وكبير، فتجيل كثير من روايات الفرائض في الكافي، قال الفاضل قال الفاضل إلى كما يستبعد. قرينة أخرى ثانية أيضا، كما يستبعد من الثقات الأجلاء ابن أبي عمير ويعقوب بن يزيد والرواة الآخرين أن ينقلوا آراء أحد الأصحاب مهما جل شأنه كابن أذينة مثلا، بدل الرواية عن المعصوم، أو لا يميزون بين الاثنين. ابن أبي عمير ما يعرف هذا كلام ابن أذينة لو كلام معصوم، أو يعقوب بن يزيد ما يعرف يميز بين كلام ابن أذينة، أو ينقلون كلاما لابن أذينة وينسبونه وإنما يفهم منهم أنه رواية معصوم، هذا الحكي ما يليق بابن أبي عمير ويعقوب بن يزيد ومحمد بن أحمد بن يحيى، أو لا يميزون بين الاثنين، ثم تتناقله الرواة جيلا بعد جيل وتدونه جوامع الحديث إلى زمان الشيخ الطوسي الصدوق والطوسي، وهكذا نقلنا الرواية من الفقيه ومن التهذيب ومن الاستفسار، فيودعانها في كتبهم وأصولهم المعدة لنقل روايات المعصومين كما قالوا في مقدمة الكتب مالتهم. إذن ما هو العد وجه هذه الرواية؟ لماذا هذا القطع فيها؟ فهذا الاحتمال الذي نذكر، فربما اكتفى ابن أبي عمير باسم مؤلف الكتاب لمعروفية مصنفه في الفرائض، معروف في كتب الرجال أن ابن أذين له أصل في الفرائض، فابن أبي عمير اتكالا على هذه القرينة باعتبار أنه نقل على ابن أذين يعني عن أصله اللي راوي عن المعصومين سلام الله عليهم، باعتبار له أصل، له كتاب ابن وذين في الفرائض هذا. فالإشكال إذن من هذه الجهة كأنه مردود، والمضمون قويا وهذا الظن، يعني لعله ظن أنه هذا تقطيع الروايات، تقطيع الروايات، وكانت الرواية المفصلة قطع جزء منها في هذا الباب، جزء منها في هذا الباب، وبعد تدري نسبها هنا إلى الأصل وهو كتاب الفرائض لابن أذينة، بعد ما يظل في كل جزء ينطلى ينسبه إلى الأصل، هذا يمكن أن يصير. فلذلك إذن والمضمون قويا أن كثرة التقطيع الواقع من قبل أصحاب الكتب والمجاميع الحديثية في روايات المعصومين عليهم السلام هي منشأ صيرورة بعض الأحاديث مقطوعة غير مصرح باسم الإمام المبارك فيها. ومن هنا اعتمد مشهور القدماء من الفقهاء خصوصا علماء الحديث والرجال ممن كانوا خبراء هذا الفن كالصدوق والشيخ وأتباعه ومشهور الفقهاء بعده على هذا الخبر بعنوان حديث معصوم وثبتوه. صدوق ثبت في الفقيه ويقول أني لا أثبت في الفقيه إلا الروايات التي أراها حجة بيني وبين ربي، والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وهي من وصلتهم، وصلتهم عبر عدة أجيال من الروايات وكلهم يرونها على أنها رواية عن المعصوم. شلون كل هؤلاء غفلوا عن أنها هذه من كلام ابن أذينة؟ ولم يتفوه أحد منهم بالتشكيك في ذلك. يضيف بعض الأعلام المعاصرين يقول حتى أن ابن إدريس الذي كان أول مخالف صريح للفتوى بالتفصيل، خالف الشيخ الطوسي بالتفصيل وقال بالإطلاق، لم يرمي الحديث بأنه غير صادر عن المعصوم، ما قال هكذا، اللي هو تبنى المخالفة وفتح باب المخالفة على الشيخ الطوسي، وكان يمكنه أن يرد على الشيخ الطوسي يقول هذا المقطوع مو رواية معصوم حتى تعتمد عليها للقول بالتفصيل. ما ناقش الشيخ الطوسي من هذه الجهة رغم أنه خالف في الفتوى، ما خالف، وإنما قال ابن إدريس إنه خبر واحد وهو على مبناه ومختاره لا يفيد علما ولا عملا. من هذه الجهة ناقشه ابن إدريس اللي هو فتح باب المخالفة على الشيخ الطوسي وقال بإطلاق الزوجة وليس بالتفصيل، وكان أخوة الأيسر على ابن إدريس أن يناقش في هذا الكون ليست رواية، كيف جاز للطوسي أن يعتمد الشيخ الصدوق عليها؟ لا، ما ناقش من هذه الجهة، قال هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. وهذه التشكيكات إنما صدرت عن متأخري المتأخرين، ما موجودة في كتب السابقين مناقشة في كونها هذه ليست رواية، هذه فتوى. هذا إذن الذي أضافه بعض الأعلام المعاصرين. إذن ونوقش هذا التقريب لصحة سند المقطوعة، فريق القائل بالإطلاق ناقش بأنه لا يقتضي أكثر من الظن بكونها رواية. نسلم هذه القرائن على الأمن، ندري نعرف ابن أذينة، نعرف ابن عمير، وهذا الحكي اللي تفضلت به هذا نعرفه إجمالا، لكنه هذا يقول لا يقتضي أكثر من الظن بكونها رواية. وغير خفيين أن الظن المذكور لا دليل على حجيته، هذا الكلام لسيد الحكيم قدس سره، واستدلال العظام بها كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وذكرها في كتبهم الموضوعة لإرشاد العالم إنما يدل على اعتقادهم أنها مروية على المعصوم. نعم ثبتها الصدوق في الفقيه وثبتها الطوسي في الاستبصار والتو، وغايتها شنو؟ أنه لا اعتقد أنها رواية، هل اجتهدوا وحج علينا؟ ما رواها كرواية وإنما هو يرى أنها رواية، خلص حجيته لا، إنما يدل على اعتقادهم أنها مروية على المعصوم، ومجرد اعتقادهم ذلك ليس بحجة لنا أو علينا، بل الحجة ما كان رواية. أبناء ما فادتكم هذه التقريبات، غاية ما تدل على حصول الضمان لكونها رواية. ثبتها الشيخ الصدوق، ثبتها الشيخ الطوسي، رواها الجبورهم في أصولهم، هاي اعتقاداتهم، واعتقادهم ليس حجة علينا. لكن طبعا هو يستدرك سيد الحكيم، يقول نعم لو أفادت تلك القرائن العلم بكونها رواية وجب التمسك بها. لأن على زين حلتنا ياها، أنت تقول إذا أوجبت العلم رواية أخرى. الفريق المفصل التحدث يقول أنا حاصل عندي هذا الاطمئنان كما قربنا من الكلمات. إذن يقول نعم لو أفادت تلك القرائن العلم بكونها رواية وجب التمسك بها كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال، كلام ما زال السيد الحكيم، اللهم إلا أن يقال ذكر الشيخين لها في كتب الرواية شهادة منهما على كونها رواية، ويجب العمل بها ببينة لا لحصول القاطع. وفيه الكلام له إن حصول الشهادة من مجرد ذكرهما لها أول الكلام. الشهادة متى تقبل وتعتبر بينة؟ إذا كانت حسية، وهذه شهادة حدثية من الصدوق ومن الطوسي، ليست حسية، ما وجدوها في منسوبة للإمام وروها، إنما اجتهد أنها رواية على المعصوم بمقتضى هذه القرائن. فكونها بينة حتى تقولون أنه رواية الصدوق لها ورواية الطوسي لها، فهي بينة تمت على كونها رواية، شاهدان عادلان. نعم متى؟ إذا كانت الشهادة وهكذا في سائر الأمور، شهادة حسية وهذه حدثية، لأن هم رأوا أنها رواية مو حكوها كرواية. إذن وفيه أن حصول الشهادة من مجرد ذكرهما لها أول الكلام، بل اللازم من ذلك كونها حجة عندهما ولو بحسب اجتهادهما، وبينه وبين الشهادة بون بعيد. الكلام السيد الحكيم، نعم صحيح، الشهادة هي الحسية وهذه حسب وجهة نظره حدثية اجتهادية منه. إذن نأخذ منه هذا الاعتراف، من قوله أنه نعم لو أفادت القرائن العلم بكونها رواية، الفريق المفصل يقول نعم أنا بمقتضى القرائن اللي قلتها قبل قليل أعتقد بحصول الاطمئنان بكونها رواية صادرة عن المعصوم. إذن يبقى النزاع مفتوحا بين الفريقين، وكل يدعي. الفريق المفصل هذا، إذن بقي النزاع مفتوحا. الفريق المفصل ما حسمناه، الفريق المفصل يرى أن هذه القرائن تجب اطمئنانا. أنت تقول لا تجب اطمئنانا، بس أنت تعترف ويانا القائل بالإطلاق مثل ما قلنا عنه، تعترف أن القرائن إذا أوجبت حصول العلم والاطمئنان نعتمد عليها. المفصل يقول أوجبت اطمئنان، أنت ما أوجبت عندك. إذا بقي النزاع في السند كأنه مفتوح. لذلك قلنا اعترف قدس سره بأنه إذا حصل العلم من القرائن بكونها رواية وجب العمل بها، والمفصلون مطمئنون بكونها رواية. الآن هذا كأنه الكلام بالسند انتهى، انتهى من حيث العرض، وإلا ما انتهى من حيث الحسم، ما زال كما قلنا كل متمسك برأيه. الآن نناقش مضمون هذه الرواية اللي هو قلنا أنه يمكن الاستفادة منه بتقريبين، التقريب الأول كونها شاهدة جمع، والتقريب الثاني كونها مخصصة لروايات الحرمان. نناقش كلا التقريبين. وأما الاستدلال بالمقطوعة أي مضمونها، فيرد على التقريب الأول منه كونها شاهدة جمع. واحد، إنه جمع تبرعي بلا شاهد على تعبير صاحب الجواهر. ونضيف لصاحب الجواهر نقول له بل الشاهد على خلافه، لأن حملة صحيحة الفضل ابن عبد أكو واحد ما كذول يدور مش في مشاكل يلقى مشكلة بدل ما يحلها هو يجي يصب الزيت على النار ويعلقها فصاحب الجواب قال هذا جمع بلا شاهد قل لا بل الشاهد على خلافه أخوينا بل الشاهد على خلافه لأن حملة صحيحة الفضل ابن عبد الملك على ذات الولد وإخراج غير ذات الولد يلزم منه إخراج مورد السؤال من الحكم وهذا غير جائز. نرجع نتذكر في أول درس حينما ذكرنا هذه الروايتين قلنا أن صحيحة الفضل اللي تكرر ذكرها ماذا كانت صحيحة الفضل وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هاي اللي هي جعلناها طائفة الآن مقابل الروايات الحرمان وقد فقمنا وعليها شاهد هذه الرواية أيضا عن الفضل الملقب بالبقباق فضل بن عبد الملك قال هاي مروية عنه وعن عبيد بن زرارة قال هاي وين موجودة مو في كتاب الميراث في وسائل الشيعة على طبعة 30 جزء مجلد 21 صفحة 329 أبواب المهور في كتاب النكاح أبواب المهور باب 58 حديث 9 قال عبيد والفضل نفسه الفضل بن عبد الملك في البقبق قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهو كذلك. إذن هي تلتقي مع روايتنا بأن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، هذا المتعلق بكتاب الميراث شاهد على روايتنا. بس قال عن الصداق الإمام قال لها نصف الصداق، يعني هذه المرأة غير مدخول بها، فمعنى ليس لها ولد وليس لها ولد، والإمام يقول ترثه من كل شيء، فكيف تحملون هذه العمومات على ذات الولد؟ تقولون هاي عمومات ترثه من كل شيء نحملها على ذات الولد ونحمل روايات الحرمان على غير ذات الولد. قول صريحة هذه الرواية بأنها في غير ذات الولد غير المدخول بها أصلا لا نصف الصداق. فإذن هذا حملكم أصلا ينافي مورد الرواية، وإحنا خو اشترط في الحمل لكي يكون صحيحا على الأقل يشمل مورد الرواية، سذا ما حللنا مشكلة أخرى بس خو لا يتجاوز مورد الرواية. فالرواية إذن في قلنا في أبواب المهور باب 58 حديث 9 هذا اللي قلنا الشاهد على خلافه، رواية الفضل على خلاف ما تقول، تقول لها نصف الصدق فكيف تحملها على ذات الولد وتخرج غير ذات الولد، هو موردها غير ذات الولد. فهذا الجمع إذن مو بس لا شاهد عليه، لا الشاهد على خلافه. قلنا وهذا غير جائز، إذ أن رواية البقباق الأخرى الشاهد على ما في هذه الصحيحة صريحة في كون مورد السؤال غير ذات الولد، إذ روى هو وعبيد بن زرارة قال اللي قلنا هاي أبواب المهور الرواية القرأناها. إذن هذا الرد الأول على هذا التقريب اللي جعل صحيحة الفاضل شاهد جمع بين الروايات، قلنا له هذا أي جمع؟ هذا يخرج مورد السؤال مع رواية الفاضل ابن عبد الملك. اثنين، الرد الثاني على هذا التقريب أن المقطوعة لا مفهوم لها، أنتم هذا الشاهد الجمع كيف جعلتم مشاهد الجمع؟ بنيتم على أن المنطوق يذهب بهذا الاتجاه والمفهوم يذهب بهذا الاتجاه، فالرواية لا مفهوم لها. فإذا نصف العلاج كأنه اللي هو المنطوق موجود فيها. هو يعني شنو؟ يعني أن ذات الولد تأخذ من ما ترك الزوج، بس غير ذات الولد حرمانها هاي بمفهوم المقطوعة، والمقطوعة لا مفهوم لها. أن المقطوعة لا مفهوم لها لأنها بطبع كما ترون الجملة اللقبية، وإن كانت هي بظاهرها يعني جملة شرطية لكنها بقوة الجملة اللقبية، أو قل أن الشرط هنا ملسوق لبيان الموضوع، فالجملة إذن المقطوعة وإن كان نصها ظاهرا جملة شرطية. وكل هذا الذي نقوله بالمفاهيم ترى هو يرجع أساسه للاستظهارات. احنا دائما نقول لا توجد قواعد مطلقة، لا توجد قواعد مطلقة، أنت والنص جملة شرطية لكن لا تستظهر منها المفهوم. هذا المرأة الزوجة إذا كان لها ولد أعطينا، كان الزوجة ذات الولد تعطون، جملة لقبية. إنما هنا هذا الشرط نسوق بها الموضوع، أو قلنا بقوة اللقبية، لأنه النساء إذا كان لهن ولد يعني النساء ذوات الولد، جملة لقبية. إذن إن المقطوعة لا مفهوم لها فلا يتم كأنه بها الجامع، ولو كان لها مفهوم نتنزل فإنه لا إطلاق له يقتضي حرمان غير ذات الولد مما سوى الرباع عينا وقيمة. هذا المعنى اللي ذكرناه في بعض الدروس السابقة، ونعني بالمفهوم ليس الاصطلاح، يعني قلنا ما لها مفهوم من هذه الجهة، وإنما ما يخرج ذكر الإمام عليه السلام ذات الولد دون غيرها عن اللهوية. هذا هو المقصود هنا يعني بالمفهوم، مقصود أنكم تشوفون في شيء نكتة. وإلى الإمام لما يقول الزوجة ذات الولد ترث من الربا، قال لا مفهوم لها، بس ليش الإمام خص ذات الولد بالذكر إذا هي كل زوجة ترث من الربا؟ هل أكو في الجملة شيء في غير ذات الولد؟ ولا يصبح ذكر هذا القيد لون؟ فنرفع كلام الإمام عن اللغوية حينئذ نفترض شيئا، لأن نفترض هذا الشيء هذا يكفي فيه أدنى نكتة، فما إلى إطلاق حتى نتمسك بهذا الإطلاق ونحرم ذات الولد من الرباع والعقار عينا وقيمة. لا يكفي أي فرق بين ذات الولد وغيره لإخراج كلام الإمام عن اللغوية، كأن قول الشيخ مرتضى اللي يقول أن الزوجة لها من القيمة لا من العين، هم وجد نفر صار ذات الولد ترث من العين والقيمة، غير ذات الولد ترث من القيمة دون العين. هذا يكفي هذا الفرق لإخراج كلام الإمام عن اللغوية. ونعني بالمفهوم ليس الاصطلاح، وإنما ما يخرج ذكر الإمام ذات الولد دون غيرها عن اللغوية، فلا بد من فرض فرق بينهما، لكن هذا يصححه فرق ما في الجملة، كحرمان غير ذات الولد من العين دون القيمة، وهو ما اختاره الشيخ الصدوق في تفصيله حينما أخذنا القول الثالث للشيخ الصدوق. فإذا هذا لما جعلتم شاهد الجمع، هذا مش شاهد جمع، هذا بس تقدرنا الجزء الأول بالمنطوق افترض حلينا، والجزء الثاني ماذا بقي لكم من دليل حتى حرمتم غير ذات الولد من العقار عينا وقيمة؟ هاي الجملة ليس لها مفهوم، غاية المفهوم لها أنه لازم نخرج ذكر الإمام قيد ذات الولد عن اللغوية، خرجوه يكفي أدنى نكتة لتخليص كلام الإمام من اللغة، كأن حرمان غير ذات الولد من العين وإعطائها القيمة كما الشيخ الصدوق قال بهذا الشكل. فإذا لا يصلح. نعم يمكن الوصول إلى نتيجة المفهوم شلون نتيجة الإطلاق أحيانا ما نقدر نوصل الإطلاق لأن ما نجتمع مقدمات الحكمة وأي شيء، لكن نوصل نتيجة الإطلاق. هنا عن نتيجة المفهوم من خلال التمسك بإطلاق روايات حرمان الزوجة مطلقة من العين والقيمة بعد خروج ذات الولد منها بمقتضى المقطوعة، فتبقى غير ذات الولد تحتها، ولا نحتاج إلى الاستدلال بمفهوم المقطوعة. متبحثون عن دليل أنه قلتم زين ذات الولد بمقتضى منطوق المقطوعة تأخذ من كل ما ترك الزوج، قلتم زين غير ذات الولد بيش حرمتم أمواي المقطوعة ما لها مفهوم؟ أقول لك أقدر ألتاف وصل نتيجة المفهوم. إحنا معدنا روايات الحرمان يقول الزوجة لا ترث والزوجة مطلقة هنا، وظاهرها حرمانها من العين ومن القيمة كما قال المشهور، اجت منطوق المقطوعة اخرج ذات الولد وقال ذات الولد ترث من كل شيء، ماذا بقي داخل عنوان الزوجة؟ غير ذات الولد، بقي تحت هذا العنوان، تحت عنوان روايات الحرمان اللي هي تحرم الزوجة من العين ومن القيمة، خرج ذات الولد بمقتضى منطوق، بقيت غير ذات الولد تحت عموم روايات الحرمان، ما احتاج الاستدلال بمقطوعة بن أولينا، بقيت تحت اطلاق الزوجة المرأة لا ترث من العقار شيئا، المرأة مطلقة لا ترث من العقار مطلقة عينا وقيمة، خرج ذات الولد بمنطوق المقطوعة بقيت انت. هذا التقريب الاول اذا ردينا عليه. وأما التقريب الثاني اللي هو ماذا؟ يخصص روايات الحرمان بالمقطوعة. طبعا مشكلة السند لا ننساها، بعدها مفتوحة مشكلة السند، إيه قد تفشل لأن المناقشات في المضمون، بس هناك بعضنا مختلفين احنا. وأما التقريب الثاني وهو تخصيص روايات الحرمان بمقطوعة ابن أذينة، فيرد عليه أنه أخص من المدعى لأنها إن صلحت للتفصيل فتختص بمن اقتصر على حرمانها من خصوص الربا كالشيخ المفيد ومن تبعه، فيبقى إطلاق الزوجة في الحرمان من الأراضي الأخرى على حاله. المقطوعة ماذا قالت؟ قالت المرأة الزوجة ذات الولد ترث من الربا، خو هذا الشيخ المفيد اللي حرمها من الربا خاصة يصلح التفصيل إلى راح يقول ذات الولد تأخذ من الربا غير ذات الولد لا تأخذ من الربا، خو نحن مقابل الشيخ المفيد عندنا مشهور يقول تحرم الزوجة من كل عقار سواء كان رباع أو أرض زراعية أو أرض خالية، هاي من أين جبت التفصيل بها؟ هاي المقطوعة إنما تصح تفصيل في الرباع، قالت ذات الولد ترث من الرباع، فقلنا لعد نفصل في الزوجة ذات الولد تأخذ من الرباع، وبقي نحن نقول بعمومات أن المرأة لا ترث من العقار مطلقة، هاي من جبت التفصيل بها؟ هذا خص من المدعى لأنكم تدعون التفصيل في عموم العقار، والدليل اللي جبتوه على التفصيل خاصا بالرباع، فما هو دليلكم على التفصيل في كل ما تحرم منه الزوجة من العقار؟ هذا إيه الشيخ المفيد يمكن يفيده؟ الشيخ المفيد هو قال بحرمان الزوجة من الرباع خاصة تجي على الرباع. إذن هذا إشكال. اللهم إلا أن يقال إن شمولها المقطوعة للغير أي لغير الرباع من باب أولى، لأن الرباع هي القدر المتيقن، فإذا ورثت منه ذات الولد بمقتضى المقطوعة فميراثها من غيرها أولى. نسيتم هذا الكلام؟ إذا من الربع أعطيت، فالربع هو قدر متيقن، إذا أعطيت منه من باب أولى تعطى من غيره بالأولوية، بضميمة الأولوية نعمم هذا التفصيل. هذا الرد على يبشي، هم الرد على يبشي. نعم قد يرد القائل بإطلاق الزوجة على هذه الأولوية بأن له دليله الخاص على غير الرباع من عمومه وإطلاق الأرض والعقار، فلا يضره خروج الرباع بالتخصيص. لا، الأولوية ما لها محل من الإعراب. أنا عندي عدة ألفاظ جت بالروايات، جت الرباع وجت العقار وجت الأرض، وأنا تمسكت بعموم وإطلاق الأرض وإطلاق العقار وإطلاق الضياع وعممت لأزيد من الرباع. فالرباع إذا خرجت بمقتضى المقطوعة، أنا بعدني أحرم الزوجة بمقتضى ذيك الإطلاقات لكلمة الأرض ولكلمة العقار وكلمة، فالأولوية ما تضرني بشيء. لكن هذه النتيجة كما ترون غير مقبولة فقهيا بالإجماع، يعني أن نحرمها، أن يوجد فصل بين الرباع وبين الآن بعد للكلام بقية، يعني أي كلام التشكيك في مقطوعة من حيث المضمون. خلنا نضيف شيء، وإحنا تعودنا من المحقق الأردبيل ومحقق السبزواري ذهبوا بعيدا في فهم الروايات، فنرجع لهم. وتحدث بعض الأعلام عن عدم أهلية المقطوعة لأداء هذه الوظيفة، وبأي وظيفة؟ تخصيص روايات الحرمان بهذه المقطوعة، هل تصلح المقطوعة لهذا الدور؟ هذا احنا شفنا الآن بعض المناقشات. بس نضيف، قال المحقق السبزواري قدس سره تبعا للمحقق الأردبيل في الكفاية ومجمع الفائدة والبرهان، إذن هذه إضافة للمناقشات في المضمون بأنها لا تصبح هذه المقطوعة عليه. قالوا وفي المتن أيضا إجمال، إذ ليس فيه الإعطاء من كل المتروكات. تخصصون من كل ما ترك، هي بس تحدثت عن الربا، ولا من كل ما فيه الخلاف والنزاع على تفاصيله، ولا فيه أن الإعطاء على سبيل الاستحقاق أو الوجوب أو الاستحباب. قال لام، هاي لام التمليك، لام الاستحقاق، شو تعتبره؟ النساء إذا كان لهن ولد فيرثن من الربا، يرثن من الربا، يرثن على نحو شنو؟ وجوب حتى تعارض منيك، استحباب، أولوية، أمر آخر، على أي نحو، ليس فيها. ولا فيه أن الإعطاء على سبيل الاستحقاق والوجوب والاستحباب، وليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميت إذا كان لهن ولد، من هذا الزوج المتوفى بترثة لو من غيره. والنساء فيه أعم من الزوجة، قال النساء إذا كان لهن، من الذين للنساء؟ الزوجات، البنات، الأخوات، ما بيه سواها ظلم علينا محقق السبزواري. والنساء فيه أعم من الزوجة، ففيه إجمال. خلاص، إذن هذه المقطوعة مجملة، فالتعويل عليه على هذا الحديث المقطوع والعدول عن ظاهر الكتاب والأخبار الكثيرة لا وجه له. لا تصلح، إذا ترونها إجمال ما نعرف أولها من أخيرها، لا ندري النساء المذكورات في الرواية يقصد الزوجات غيري، لهن ولد ولد من هذا الزوج من غير الزوج، يعني يرثن من الرباع على نحو الوجوب الاستحباب الأولوية، مثل هذا الحديث والله يصلح لتخصيصه 17-20 رواية معتبرات في حرمان الزوجة من العقاب. أقول هذه الاحتمالات لا تخرج الظاهر عن حجيته، ولا وإذا فتحنا باب الاحتمالات في كل حديث ما يحصل من ذلك، لكن نتحدث عن ظهورات حجة أرثى العرف يفهمها من الحديث، أما تتحدث عن احتمالات فلا حصر لها. ولا أقل من أنها توجب الشك في عموم روايات الحرمان للزوجة ذات الولد، والفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت عمومات توريث الزوجة. قلنا لا نفترض أن هذه المقطوعة لا تصلح لتخصيص روايات الحرمان، بس أليست توجب شكا في عمومها للزوجة ذات الولد وغيره وغير ذات الولد؟ خلاص الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. لكن هذا يحتاج إلى بيان، وقت يبدو أدركنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.